قلنا في النقطة الرابعة إنما عطلت هذه النقطة لاستثناء حالة أو لاستثناء بعض الحالات التي يجري فيها استصحاب الفرد المردد. الحالة المهمة التي يكون النظر إليها إنما هي الحالة الثالثة من القسم الأول، وهو ما إذا كان الفرد معلوم التحقق في ظن أحد فردين ومعلوم الانتفاع في ظن فرد معين الذي هو مورد استصحاب الكلية القسم الثاني. ثم إذا علمنا بوجود زيد أو عمرو في المسجد حدوثان، ثم علمنا في اليوم الثاني بأننا بوجود زيد أو عمرو في المسجد حدوثان، ثم علمنا في اليوم الثاني بأن زيدا خارج المسجد. هنا قلنا أنه لو كان الأثر مترتبا على الفرد لا على الجامع لا يجري استصحاب ذلك الفرد المردد المعلوم حصوله إجمالا في اليوم الأول، لا يجري استصحابه والتركيب ذلك الأثر وتنجيزه بعلم إجمالي من الجيز في مرحلة البقاء تعبدان. هنا يقال أنه إذا كان حكم هذين هذه الحالة الثالثة هكذا قيل، وقال السيد الشهيد إن هذا الكلام يختص بما إذا كان حكم كل من الفردين معلوما تفصيلا، فكان لكل منهما حكم ومعلوم أن زيدا مثلا يجب وجوده في المسجد الصدقة، وعمرو يجب وجوده في المسجد مثلا صدقة أخرى أو الصلاة، فعلمنا بأن أحدهما تحقق، فنريد أن نستصحب بقاء ذاك الذي تحقق إلى اليوم الثاني لإيجاب صدقة أو صلاة أو هما معا من باب العلم الإجمالي من جزية العلم الإجمالي التعبدي. هنا إذا كان هكذا لا يجري لأن زيدا معلوم الخروج اليوم الثاني، معلوم عدم وجوده في المسجد، فحكمه المعين المعلوم وهو وجوب الصدقة معلوم الانتفاع في اليوم الثاني، فأحد الحكمين اللذين كل منهما طرف لهذا العلم الإجمالي يوجد قطع تفصيلي بعدمه وبعدم إمكان منجديته، فالعلم الإجمالي التعبدي بينه وبين الحكم الآخر لا يكون علما إجماليا صالحا للتنجيز لأن أحد الطرفين لا يمكن تنجيزه بالبيان المتقدم. إذن في هذه الحالة الثالثة يقال حيث أن هذا الحكم ليس معلوما تفصيلا بل يعلم أن إجمالا أن أحدهما له وجوب الصدقة والآخر له وجوب الصوم وجوب الصلاة، إذن هنا كل من الحكمين في مرحلة البقاء محتمل الثبوت مشكوك فيكون صالحا للتنجيز، والعلم الإجمالي بأن أحدهما غير موجود لأن زيدا خارج المسجد اليوم الثاني يقينان وهو موضوع لأحد الحكمين إجمالا فأحدهم الحكمين غير موجود يقينا، هذا علم إجمالي بالجامع أيضا لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي بالإلزام التعبدي أو الوجداني، لأنه كما قرأتم في مواد العلم الإجمالي الإلزام العلم الإجمالي بالترخيص لا يكون مانعا، ما أكثر العلوم الإجمالية والإلزام التي معها علم إجمالي بالترخيص أيضا، نجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر إجمالا لا يمنع الطهارة الإجمالية المعلومة إجمالا، والترخيص والمعلوم إجمالا لا يمنع عن المنجزية للعلم الإجمالي بالتكليف. فليجتمع مع مميزيته وصلاحيته التمجيد. العلم التفصيلي في احد الطرفين يمنع من صلاحية العلم الاجمالي والنتيجية. هذا هو يبدو انه النقطة الاساسية التي من اجلها عقد السيد الشهيد هذه النقطة، اثبات انه في مثل هذه الحالة الاستصحاب يجري في احدهما لتركيب الاثر اثر الفاز، وبالتالي منجزية العلم الاجمالي التعبدي بقاء، لانه هنا على هذا التقريب. وان كان ايضا لو اردنا ان نجري الاستصحاب في عنوان الفرد وهو زيد وعام لا يمكن اجراؤه، لان زيد معلوم الانتفاء، فلا يمكن ان نقول لو كان زيدا هو الموجود فقد تعبدنا الشارع ببقائه لانه مقطوع الانتفاء، ولو كان عمرا هو الموجود فقد تعبدنا ببقائه لان احفاده هذه العناوين التفصيلية أو العنوانان التفصيليات أحدهما على الأقل لا شك فيه بل قطع بانتفائه. ففي العنوان التفصيلي في الفات لا يجري الاستصحاب، لكن يجري استصحاب الفات بمعنى أحد الفردين أو ذاك الفات بمعنى الجامع الإجمالي لحاظ التعبد ببقاء نفس هذا العلم الإجمالي بالجامع في مرحلة البقاء، تعبدا لترتيب تمجيده بناء على أن لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، تعبدا ببقاء نفس اليقين السابق التفصيلي أو الإجمالي في منجزيته وأثره العقلي. لا تنقض اليقين، يقول كل يقين كان منجزا أو له منجزية أو معذرية وكان ثابتا حدوثا لو شككت بقاء فيه فهو باقين. وهنا هذا العلم الإجمالي بوجود أحد الفردين يمكن أن يتعبد الشارع ببقائه تعبدا في اليوم الثاني، وبقاؤه التعبدي هنا صالح للمنجزية لكلا الحكمين المحتملين وهو وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة، لأن كل منهما محتمل، لا علم بانتفاء أحدهما، كل منهما محتمل الوجود فصالح للتنجيز. فإذا والعلم الإجمالي بأن أحدهما ليس موجودا لا يضر منجزة العلم الإجمالي الوجداني ولا التعبدي كما قلنا. الذي يمنع العلم التفصيلي بانتفاء أحدهما. فهذا هو الفارق الذي على أساسه اعتمد السيد الشهيد في هذا الاستثناء. وكلما كان ذاك العنوان الإجمالي حكم أحد طرفيه معينا تفصيلا معلوم الانتفاء لا يجري الاستصحاب لا في العنوان التفصيلي ولا في العنوان الإجمالي. أما التفصيلي لعدم الشك فيه في أحد طرفيه، وأما الإجمالي لأنه لا يمكن أن ينجز كلا الطرفين وكلا الحكمين اللذان هما طرفا هذا العلم الإجمالي. وأما إذا كان هذان الحكمان كل منهما في نفسه مشكوكا بقاء، يمكن حينئذ التعبد في العلم الإجمالي التعبدي، ويكون هذا العلم الإجمالي التعبدي منجزا لكلا الحكمين المحتملين لأن كل منهما صالح للتنجيز. ففي مثل هذا المورد، وإن كان من حيث الموضوع كالقسم الثاني من حيث أن زيدا تفصيلا معلوم الانتفاع، لكن حيث أن الحكم غير معين ومردد، حكم زيد غير معلوم أنه وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة، إذن فيكون العلم بانتفائه غير ضار، انتفاء زيد غير ضار بصلاحية هذا العلم الإجمالي التعبدي في منجزية كلا الحكمين. هذا حاصل البيان الذي يظهر مثل الشهيد كان من أجله عقد هذا التنبيه. وهذا البيان قابل للمناقشة والتأمل. لذلك أما أولا هنا لنا يعني ملاحظتان على هذا البيان. يوجد ملاحظة على هذا البيان إثباتية استظهارية موجودة في الهامش، تلك الملاحظة باعتبارها إثباتية قد يناقش فيها ولا تقبل، من هنا نبدلها إلى ملاحظتين سلوكيتين. الملاحظة الأولى أننا فرض سلمنا بهذا البيان كاملا وقلنا أن العلم الإجمالي التعبدي لا تنقض اليقين بالشك تعبدا ببقاء نفس العلم، والعلم الإجمالي بالجامع حدوثا موجود ولو عنوان أحد الفردين الذي هو جامع انتزاعي، فالتعبد به بقاء يوجب وجود علم إجمالي تعبدي منجز لكلا الطرفين، وكل من الطرفين والحكمين من وجوب الصلاة ووجوب الصدقة قابل للتنجيز لأنه محتملون، ليس أحدهما مقطوع العدم، فهذا علم إجمالي تعبدي منجز ينجز كليهما، ويجب على المكلف أن يتصدق بحكم هذا الاستصحاب وأن يصلي، وهذا هو معنى جريان الاستصحاب في الفرد المردد في هذه الحالة. سلمنا هذا البيان تلاهنا من حيث صلاحية هذا التعبد وصحة هذا التعبد، لكن يقال بأن هذا له معارض في عندنا، هذا الاستصحاب له أصل معارض هم على مسلك العلية هم على مسلك الاقتضاء، له أصل معارض. يعني الملاحظة الأولى إيراد الإشكال الأخير على الفرد المردد في البحث السابق في النقطة السابقة في المقام، وهو أن هذا الاستصحاب لو جرى وكان صالحا للتنجيز لكلا الحكمين المحتملين لأن كل منهما محتمل، مع ذلك كان غير جار بملاك جريان استصحاب عدم الفرد الطويل. يعني المكلف يقول في هذا اليوم الثاني زيد يعلم بخروجه من المسجد، فحكم زيد اي شيء كان، سواء كان وجوب الصدقة او وجوب الصلاة معلوم العدم من ناحيته، مع الترديد فيه معلوم العدم، وإنما المحتمل بقاء عمر كونه هو الذي دخل المسجد إذن ويكون باقيا، وحكمه مردد أيضا بين وجوب الصدقة ووجوب الصلاة، العلم إجمالا بأن أحدهما له أحد الحكمين والآخر الحكم الآخر، هذا يجري فيه استصحاب عدم حدوثه. فيقول أما حكم زيد أي شيء كان فأنا أؤمن عنه بالقطع بعدمه في اليوم الثاني، وأما حكم عامر فأستسهل عدم حدوثه في المسجد، وبذلك أؤمن من ناحية الإلزام المحتمل وجوده، فإن الإلزام إما من ناحية زيد أو من ناحية عمره، موضوع الأحكام هو الأفراد لا محالة للجامع، إما من ناحية زيد أو من ناحية عمره، أما زيد فمقطوع أنه غير موجود فلا حكم مهما كان حكمه في اليوم الثاني، وأما عمرون فالتعبد الاستصحابي يقول مسلوقا بالعدم دخوله في المسجد فأستصحب عدم دخوله من أول الأمر المسجد للآن، فأؤمن أيضا عن حكمه، ولا يوجد احتمال فرد ثالث غير هذين الفردين لكي أحتاج إلى تأمين آخر، فأحد الفردين مؤمن عن حكمه المردد بين وجوب الصدقة ووجوب الصلاة مؤمن عنه بالقطع، والآخر مؤمن عنه بالتعبد الاستصحابي، فيحصل التأمين التام بضم ذاك الوجدان إلى هذا التعبد، يحصل التأمين التام. قلنا أن ضم الوجدان إلى التعبد في موارد كون الأثر للأفراد لا للجامع صحيح، تقدم هذا من قبل في الشهيد نفسه، إذن فأؤمن عن هذا الحكم مهما كان وقعه. هذا الاستصحاب من الذنب يكون هذا الاستصحاب جاريا، ويقال حينئذ هذا الاستصحاب الاستصحاب يكون مزاحما معارضا مع ذلك الاستصحاب. قد يقال هنا واردا وحاكما على ذات الاستصحاب، قد يقال هنا ان هذا الاستصحاب لا يجري قبل فاس، لانه لو جرى سوف يؤمن عن كلا الطرفين، عن كلا طرفين، كلا الحكمين، هم وجوب الصدقه ووجوب الصلاه باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ظنه الى ذاك الوجدان سوف اؤمن وانفي كلا الحكمين. وهذا ترخيص في المخالفة القطعية، هذا معناه أنه رفعنا بالاستصحاب المذكور كلا الحكمين، لا أنه رفعنا أحد الحكمين. والعلم الإجمالي التعبدي بلحاظ العلم الإجمالي بلحاظ مخالفة كلا الحكمين علة تامة، لا يمكن إجراء أصل ينفي ويرخص المخالفة القطعية له، أصلا يكون موجبا بالمخالفة القطعية، لذا في العلم الإجمالي لا يجري. نعم الأصل الذي حتى على مسلك الاقتضاء فضلا عن العلية، على مسلك الاقتضاء أيضا الأصل الذي يمكن أن يجري ويكون حاكما على نتيجة العلم الإجمالي هو الأصل الذي ينفي أحد الحكمين، لا الأصل الذي ينفي كلا الحكمين، الأصل الذي يكون نافيا لكلا الحكمين. هذا ترخيص في المخالفة القطعية، الترخيص في المخالفة القطعية لا يجوز، غير ممكنة، قبيحة، إذن فلا يجري هذا الاستصحاب. وإن كان في طرف من حيث الموضوع في طرف واحد، لكن من حيث الأثر بعد ضمه الى ذاك القطع الوجداني اثره في قوة الاصل النافي لكلا الطرفين، في قوة الاصل المرخص الذي يؤمن عن كلا الطرفين وكلا الحكمين المعلوم اجمالا ولو تعبدا احدهما. اذا سيكون مثل هذا الاستصحاب غير جار هنا، لانه ترخيص في المخالفة القطعية. هذا الكلام غير تام منه، لأن هذا أولا يتم إذا فرض أن العلم الإجمالي كان علما إجماليا وجدانيا، أما هنا علمنا الإجمالي بثبوت أحد الفردين إجمالا، علم الإجمالي تعبدي أي ثابت بنفس الاستصحاب، ليس ثابتا بالوجدان بل ثابتا بنفس التعبد. حينئذ جريان الآس في كلا طرفي العلم الإجمالي التعبدي الناس الأصل النافي يكون معارضا مع دليل ذاك التعبد بأصل ذاك العلم الإجمالي التعبدي، لأن ثبوت النتيجة تتبع أخذت المقدمتين، ثبوت المعلوم بالإجمال ليس بالوجدان، بالتعبد. صحيحا لو كان ثابتا بالوجدان لا يمكن الترخيص في كلا طرفين، لكن لو كان ثابتا بالتعبد فإطلاق دليل الأصل لنفي كلا الطرفين يعارض دليل التعبد بالمعلوم بالإجمال ويسقط ذا، نرفع يد عن ذا، فلا يكون حينئذ ترخيصه في المخالفة القطعية، فيقع التعارض بينه وبين الدليل التعبد بالعلم الإجمالي التعبدي. وحينئذ إن كان دليل التعبد بالعلم الإجمالي التعبدي مقدما وأقوى أو حاكما، كما إذا كان العلم الإجمالي التعبدي ثابتا بالإمارة، قامت بينة على نجاسة أحد الإمائين، هنا إصالة الطهارة في هذا وفي ذاك أو استصحاب الطهارة في هذا وفي ذاك لا يكونان جاريين ومعارضين للبينة. لماذا؟ لأن البينة مقدمة عليها، جريانهما معا ورفع اليد عن البينة معناه تقديم المحكوم على الحاكم، لأن دليل البينة مقدم على دليل الأصل. وأما إذا كان هذا العلم الإجمالي التعبدي ثابتا بالاستصحاب نفسه كما في المقام، يقع بينهما تعارض كما قلنا على مسلك العلمية، كما ذكرنا على مسألة العلية في ذات الجواب الأخير هناك في النقطة السابقة أيضا ذات بنفسه يجري هنا. وهنا العلم الإجمالي التعبدي لنا يثبت بالاستصحاب لا بالبينة، بالاستصحاب نريد أن نقول يعقل هنا التعبد بالعلم الإجمالي بأحد الفردين وتنجيز كلا الحكمين بهذا المنجز التعبدي. هذا منجز تعبدي استصحابي، والاستصحاب النافي للفرد الطويل الذي ينفي كلا الطرفين كلا الحكمين بحسب الحقيقة أيضا تعبد استصحابي، يقع بينهما التعارض ولا مرجح تقديم الاستصحاب في الجامع في العنوان الإجمالي وهو الجامع الانتجاعي والعلم الإجمالي التعبدي. لا وجه لترجيح ذاك الاستصحاب على هذا الاستصحاب، لا وجه لترجيح الاستصحاب المنجز على الاستصحاب المؤمن. من حيث الموضوع ليس أحدهما سببيا ومسببيا شرعيا لكي ما تقدم يسري أحدهما إلى الآخر لكي يكون مثلا حاكما عليه من باب السببية، كل منهما يجري في موضوع غير الآخر يتناسيان في التنجيز والتعذير بحال الأثر. الاستصحاب عدم الفرد الطويل ينفي كلا الحكمين ولو بعد ظنه الوجدان انتفاء زيد والحكم من ناحية زيد، واستصحاب العنوان الإجمالي يريد أن ينجز كلا الحكمين من دون أن يكون أحدهما يسري إلى موضوع الآخر من حيث مورد التعبد، فيقع بينهما تعارض هم على مسلك العلية وهم على مسلك، يصبح مسلك الاقتضاء كالعلية هنا حاله حال مسلك العلية الذي مسلك العلية كان يرى أن العلم الإجمالي حتى في الطرف الواحد لا يمكن أن يمجز، لا يمكن أن يجري فيه ترخيص، ولهذا كان معارضا. وقلنا هناك أن هذه المعارضة يجب التساقط، لأن العلم الإجمالي ثبوته التعبدي بالاستصحاب لا بالوجدان أو بإمارة تكون مقدمة في مجال التعارض على الأصل الذي ينفي وينافي جريانه من حيث التنجيز والتعبير مع هذا التعبد. إذن فهنا ذاك الإشكال جرت، وهذا الجواب الذي بيناه وهو أنه هذا ترخيص في كلا الطرفين لا يرد، هذا أولا. وثانيا كون هذا ترخيصا في كلا الطرفين أيضا غير صحيحين، فإن استصحاب عدم الفرد الطويل ينفي وجوب القصر ووجوب التمام من ناحية هذا الفرد لا من ناحية كلا الفردين لكي يقال على ترخيص في المخالفة الطبيعية. استصحاب عدم الفرد الطويل يقول وجوب القصر وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة أي منهما كان من ناحية الفرد الطويل وهو عمر فأنا أؤمن، أقول هذا غير موجود، لا يؤمن من ناحية ثبوت التكليف من وجوب القاصر أو وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة من ناحية الفرد الآخر وهو جيد، وإنما يؤمن وينفي وجوب الصلاة ووجوب الصدقة المحتملين من ناحية هذا الفرد لا أكثر. وهذا ليس ترخيصا في المخالفة القطعية أصلا لكي يقال أنه يعارض، بل يحكم على جريان ذاك الاستصحاب. ومن هنا نستطيع أن ننتقل إلى جواب آخر أو الملاحظة الثانية على أصل هذا المطلب، وهي أنه الجواب السابق أيضا يأتي هنا، لا فقط هذا الجواب الأخير على استصحاب الفرد المردد، وهو أن هذا الاستصحاب لا يجري، استصحاب الفرد المردد هنا لا يجري لأنه لا يكون في ذلك صلاحية للتنجيز بعنوان الفرد، لا شك في البقاء لأن الفرد العناوين الفرد عنوان الفردين أحدهما مقطوع الانتظار، بعنوان الجامع والتعبد بالعلم الإجمالي بالجامع أيضا لا يجري لنفس ما بين هناك من أن مثل هذا العلم الإجمالي بالجامع لا يمكن أن يكون علما إجماليا منجزا. والوجه في أنه لا يجري ولا يكون من الجدان هو أنه هنا وإن كان الحكم كل من الحكمين في نفسه محتملا، وجوب الصدقة محتمل، وجوب الصلاة محتمل بقاء، إذ لعل الذي بقي هو ذاك الذي وجد وذاك الفرد الطويل، ولعل حكم الفرد الطويل وجوب الصدقة، ولعل حكم الفرد الطويل وجوب الصلاة. فكل من الحكمين المعلوم إجمالا حدوثا أحدهما محتمل بقاء، وليس أحدهما مقطوع العدام. فلا قطع بالانتفاع، دائما كل شك فيه تقدير لا محالة، كل الأمور المشكوكة لا بد على تقدير مشكوك ليس على كل قضية. إذن فيكون هذا وإن كان تاما، إلا أن هذا الاحتمال احتمال من ناحية الكبرى لا من ناحية الصغرى، وهو أجنبي عن العلم الإجمالي التعبدي الذي يريد أن يكون منججا. توضيح ذلك أن منجدية كل حكم تتوقف على أن يكون شيئان، أن يصل شيئان إلى المكر، وهذا قد ظهر من كثير من الأبحاث السابقة. منجدية الحكم الشرعي يتوقف على وصول أمرين، أولا وصول الكبرى ولو بالوصول الإجمالي، أولا وصول الكبرى وهو ثبوت حكم على هذا الموضوع سواء وجد الموضوع في الخارج أو لم يوجد، هذا نسميه الكبرى. والثاني وصول الصغرى، أنه بعد أن علم، لو علمنا بالكبرى علمنا أن المستطيع يجب عليه الحج، لكن نحن لم نستطع، لم نملك الزاد والراحل، هذا وحده ليس منجلا يحتاج إلى شيء آخر. علمنا أن الماء المتغير نجس يجب الاجتناب عنه، لكن ليس أمامنا ماء متغير، هذا وحده لا يكفي، يحتاج زائدا على العلم والوصول للكبرى وصول الصغرى، وهو أنه نعلم أن هنا يوجد ماء موضوع بهذا الكبرى، إما معلوم تفصيلا أو معلوم إجمالا. الوصول أعم، نقصد به الأعم هنا من العلم الوجداني والعلم الإجمالي والعلم التفصيلي. إذن فدائما ما هو موضوع للتنجج والمنججية وصول الكبرى ووصول الصغرى. ومن هنا عدم التنجج يثبت كلما انتفى أحدهما. إذا انتفى وصول الكبرى انتفت، علمت بأن هذا ماء متغير لكن لم أعلم بأن المتغير نجس لا تنجز، بالعكس علمت بالكبرى لم أعلم بالصغرى لا تنجز. هذه مقدمة واضحة اتضحت من الأبحاث السابقة، أنه لا بد في تنجيز أي حكم من وصول الكبرى والعلم ولو إجمالا بالكبرى، وعلم لا بد من علمين، علم بالكبرى وعلم بالصغرى، فأي منهما انتفى انتفى التنجيز. هذه المقدمة. المقدمة الثانية أنه هنا حينما يقوم مقام أحد هذين العلمين والوصولين بالكبرى والصغرى، وصول تعبدي كالاستصحاب، التعبد ببقاء العلم الإجمالي الذي ليس وصولا حقيقيا، حقيقة لا علم له شاكم، لكن الشارع تعبدنا بأن هذا وصول علم، العلم لا موجود. هذا الوصول التعبدي لا بد وأن يكون صالحا للمنجزية من تلك الناحية التي هذا الوصول التعبدي وصول ناحيته، يعني لو كان التعبد بوجود علم ووصول لابد أن يكون هذا العلم بالصغرى من ناحية العلم بالصغرى صالحا للتنجيز، ولو كان علما تعبديا ووصولا بلحاظ العلم بالكبرى لابد أن يكون من ناحية الكبرى صالحا للتنجيز. كل من الحيثيتين حينما يكون فيه وصول وتعبد لابد أن يكون صالحا للتنجيز والمنجز يد الحاضر تلك الحيثية من الوصول التي هي دخيلة في التنجيز لا بالحيثية الأخرى. هذه مقدمة ثانية. لا نستنتج من هذه المقدمتين بالمقام. فنقول أنه هنا استصحاب العنوان الإجمالي وهو عنوان الفرد أحد الفردين الفرد المردد اليوم الثاني هذا وصول تعبدي أو تعبد بعلم إجمالي تعبدي من ناحية الصغرى لا من ناحية الكبرى. الكبرى معلومة وجدانا واصلة وجدانا كبرى أن كل من هذين الفردين له حكم زيد له وجوب عمر له وجوب إما الصدقة وإما الصلاة. هذا المفروض معلوم إجمالا بالوجود بالعلم الإجمالي الوجداني. فمن ناحية الكبرى الوصول تام لأننا علمنا في كل من الفردين نعلم إجمالا بثبوت حكم فيه الجامعي إما وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة وهذا علم إجمالي ووصول إجمالي وجداني ليس فيه تعبد. والعلم الإجمالي الوجداني كالتفصيلي من حيث منجزيته. الحكم من ناحية الكبرى تنجز بالوصول والعلم الإجمالي الوجداني لأن لكل من الفردين حكما إلزاميا إما وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة وهذا كالعلم التفصيلي من حيث منجزيته لكلا الحكمين الإلزاميين. وإنما عدم التنجيز من ناحية عدم وصول الصغرى في البقاء في الحدوث الصغرى أيضا معلومة واصلة وجدانا ولهذا في الحدوث يجب الصدقة والصلاة لأن هم الكبرى واصلة إجمالا وهم الصغرى واصلة إجمالا وجدانا يجب. لكن في مرحلة البقاء حيث أننا علمنا أن زيدا خارج المسجد في اليوم الثاني بحاضر وجوب الصدقة في اليوم الثاني ووجوب الصلاة في اليوم الثاني لا علم إجمالية وجدانا بالصغرى لعل الذي دخل كان زيد وهو الآن خارج فلا يوجد علم بأن صغرى هذين الحكمين موجود في اليوم الثاني أيضا فالعلم فالوصول والعلم الوجداني غير موجود لا تفصيلا ولا إجمالا. لكن الشارع يريد أن يعبدنا بأنه يوجد لك علم إجمالي تعبدي. نقول هذا العلم الإجمالي التعبدي الذي يجعله الشارع علم إجمالي تعبدي بماذا؟ بالصغرى. لابد أن يكون علما إجماليا تعبديا بتحقق الصغرى لكي ينجز. والعلم الإجمالي بالصغرى من ناحية الصغرى هنا لو كان موجودا وجدانا لم يكن منجزا فكيف به تعبدا؟ لأن أحد الصغريين وهو زيد بعنوانه التفصيلي معلوم العدم يعلم أن هذه أحد هذين إحدى هاتين الصغريين أحد الموضوعين يعلم بعدمه وانتفائه بالقطع التفصيلي. كون الحكم وهو وجوب الصدقة ووجوب الصلاة كل منهما محتمل وليس مقطوع العدم هذا لا ينفع لأن كونه محتمل هذا من ناحية الكبرى محتمل لأن الكبرى وصوله وصول إجمالي ليس وصول تفصيلي. أفرض يكون محتملا احتمال وصالحا للتنجيز صالحا للتنجيز من ناحية إيصال الكبرى لا صالحا للتنجيز من ناحية إيصال الصغرى. من ناحية إيصال الصغرى يعلم أن حكم زيد أيا كان سواء كان وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة يعلم بأنه غير موجود وغير صالح للتنجيز للقطع التفصيلي لأن زيد على كل حال ليس موجودا. إذن فهذا الاستصحاب العنوان الإجمالي الذي يريد أن يشكل لنا علما إجماليا تعبديا لابد أن يكون صالحا للتنجيز من ناحيته يعني من ناحية تشكيل العلم بالصغرى لتحقق أحد الصغريين إحدى الصغريين. ومثل هذا العلم لو كان وجدانيا لما كان منجزا ذات الإشكال الذي بيناه في المسألة. لو كان وجدانا يعلم وفرض محالا أمكن حصول العلم الإجمالي الوجداني مع العلم التفصيلي لانتفاء أحد الفردين مع ذلك لم يكن منجزا للعلم التفصيلي في هذا الفرد لا يمكن التنجيز منه. العلم التفصيلي بانتفاء زيد، أن الصغرى زيد وعامر، العلم التفصيلي بانتفاء زيد في اليوم الثاني الذي هو المفروض، هذا يمنع عن إمكان منجزية العلم الإجمالي الوجداني للصغرى في اليوم الثاني، فكيف عن العلم الإجمالي التعبدي؟ إذن لا فرق بين هذه الحالة وبين الحالة المتقدمة في القسم الثاني من استصحاب الكلي وحسب المصطلح المشهور من أنه لا يجري استصحاب الفرد. الاستصحاب هنا في الفرد لا يجري في الفرد المردد، إذ لو أريد إجراءه في الفرد بعنوانه الفردي، هذا اعترف به الشيخ أنه لا يجري، لأن الفرد بعنوانه التفصيلي ليس مشكوكا بقاء على أحد التقديرين، على الأقل مقطوع الانتفاع. وإن أريد إجراءه في العنوان الإجمالي بمعنى التعبد ببقاء نفس العلم الإجمالي التعبدي، هذا فرع أن يكون مثل هذا العلم الإجمالي صالحا للتنجيز، وصلاحيته للتنجيز من ناحية الصغرى لا من ناحية الكبرى التي هي منجزة بالعلم الإجمالي الوجداني، من ناحية الصغرى لا بد وأن يكون صالحا للتنجيز، وهو غير صالح للتنجيز من ناحية الصغرى. لو كان للمكلف علم وجدان إجمالي وجداني بأحد الصغريين مع العلم التفصيلي بأن أحد الصغريين تفصيلا منتفل وهو زيد، لما كان منجزا مثل هذا العلم الإجمالي، فكيف بالتعبد؟ إذن فهذا البيان غير تام، وذاك الإشكال الذي هناك أشكل على الفرد المردد هنا يجري أيضا، وإنما لا يتم ذاك الإشكال حينما يكون كل من الصغريين محتمل البقاء، وهذا هو الفرد المردد في القسم الأول بحسب الحقيقة. في الشق الثاني من القسم الأول الذي جعله سيد الشريف قسما في أحد فرده تفصيلا، هنا إذا كان الحكم مرتبا على الفرد لا يجري فيه الاستصحاب لا في العنوان التفصيلي لا في العنوان الفرد واقع الفرد ولا في العنوان الإجمالي بمعنى التعبد لبقاء هذا العنوان الإجمالي، فمثل هذا الاستصحاب هم يرد عليه الإشكال الأول هم الإشكال الثاني، يعني هم يرد إشكال أنه غير صالح للتنجيز، وهم لو فرض أنه صالح للتنجيز فهو معارض باستصحاب أو محكوم باستصحاب عدمه حدوث الفرد الطويل.